أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الكلام فيما أفاد السيد الخوي قدس سره، وكلامه يوافق جواب صاحب الكفاية. قال: وإن كان مراده، أي مراد المستشكل في الواجب المعلق، الإرادة بمعنى الاختيار وبمعنى إعمال القدرة على إيجاد الفعل، وهذا هو معنى الحق، إرادة عند التحقيق، كما تقدم في بحث طلب والإرادة. فلا إشكال في أنه لا تتعلق الإرادة بهذا المعنى بأمر استقبالي لعدم القدرة، لا يقدر الشخص أن يأتي فعلا بما يوجد في المستقبل، لأن الفعل في المستقبل يوجد في ظرفه وزمانه، فلا يصح إعمال القدرة فعلا لإيجاد ذلك الفعل الذي يوجد مستقبلا، ولهذا لا تتعلق الإرادة بهذا المعنى بالمركب من الأجزاء دفعة واحدة، بل تتعلق به على نحو التدريج. فلا تتصور الإرادة بهذا المعنى أن تتعلق بالسلام بجميع أجزائها دفعة واحدة، بل تتعلق ابتداء بتكبيرة الإحرام، ثم بالقراءة، ثم بالركوع، ثم بالسجود، هكذا إلى آخر أجزاء السلام. وكذلك لا تتعلق الإرادة بهذا المعنى بفعل الغير، لأن فعل الغير خارج عن القدرة، فلا معنى لإعمال القدرة عليه. فالمتحصل أن الإرادة بمعنى إعمال القدرة لا تتعلق بأمر استقبالي، إلا أن الإرادة بهذا المعنى ليس مراد المستشكل يقينا، لأن الكلام في الحكم التكليفي في جعل الوجوب فعلا متعلقا بأمر استقبالي، هذا هو محل الكلام، وليس محل الكلام إعمال القدرة على أمر استقبالي. إلى أن قال: ليس لنا إرادة التشريعية في مقابل الإرادة التكوينية. الإرادة في الحقيقة بمعنى واحد، وهو الإرادة التكوينية فقط. هذه الإرادة تارة يتعلق ويكون متعلقا بأمر تكويني، وأخرى بأمر تشريعي. تارة يكون المراد وفعل نفس المريد، وأخرى فعل غيره، وتسمية الإرادة بالتكوينية في الأول، أي ما إذا تعلق بفعل نفسه، وبالتشريعية في الثاني، أي ما إذا تعلقت بفعل غيره، هذا مجرد اصطلاح، ليس إلا الاصطلاح. فقياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية في كلام المستشكل لا معنى لهذا القياس لعدم التعدد. ليس لنا إرادة تشريعية حتى نجري عليها حكم الإرادة التكوينية، وقلنا بعدم انفكاك الإرادة عن المراد. إلى أن قال قد السر، وكلامه طويل، ونلخص ما أفاده قد السر إلى أن قال: إذا كان المراد من الإرادة التشريعية جعل الوجوب على ذمة المكلف، إذا كان المراد هو هذا، فلا مانع أن يكون الوجوب فعليا متعلقا بأمر استقبالي كما هو الحال في الواجب المعلق، إذ على هذا الفرض يكون الوجوب أمرا اعتباريا، والاعتبار إنما هو بيد المعتبر، فالمعتبر تارة يعتبر الوجوب والواجب حاليا فيسمى بالواجب المطلق، وأخرى يعتبر الوجوب والواجب استقباليا فيسمى بالواجب المشروع، وثالثة يعتبر الوجوب فعليا والواجب استقباليا فيسمى بالواجب المعلق. هذا تمام الكلام فيما أفاده السيد الخوي قدس في هذا المقام، مع تلخيص منا، إذ التلخيص فن وصعب جدا. تلخيص المثالب بألفاظ طويلة عريضة على نحو لا يفوت ما هو المراد مشكل وصعب جدا، وأنا دربنا في هذا التلخيص في كتابة شرح الكفاية، حيث أسلوبنا في الكتابة فعلا حتى يكون هذا الشرح بأسلوب الجديد، وإلا 155 الشرح للكفاية، لا حاجة إلى هذا الشرح كما قال صاحب المؤسسة. صاحب المؤسسة أسر إلي بأن أكتب هذا الشهر، وقلنا للكفاية 155 شرح وتعليق، راجعوا في مقدمة الكفاية تبقوا جامعة المدرسين مكتوب هنا، فلا مجال لأحد أن يكتب الشهر، يكفي هذا المقدار، هذه الكمية يكفي. قلنا لصاحب المؤسسة هذا الكلام ولكن لا يقبل، رفض، وقال عليك الكتابة وعلينا التفق. فمشينا أسلوب جديد كي يتميز هذا الشهر عن سائر الشروح، وبهذا الامتياز لعل إن شاء الله يكون يصبح رائجا كشرح الرسائل. فكتبت أولا الشرح ما هو في الكفاية في فصل طويل أو المسألة معينة في الكتاب، ثم لخصت هذا الشرح في ضمن أسطر قليل. فإذا صدر هذا الشرح لا يكون الطلاب في السيدة زينب وفي كل مكان إلى تلخيص ما يلقي المدرسين، التلخيص موجود في الشرح، ويحفظ في مقام الجواب حين الامتحان. هذا التلخيص يكفي، وسأل الحفظ. ثم بينت في آخر ما هو رأي صاحب الكفاية أيضا، إذا كان السؤال عن رأي صاحب الكفاية أيضا هنا مكتوب، كتب في السطر واحد، أو إذا كان له آراء متعددة في أسطر. وهذا الامتياز، نظرا إلى هذا الامتياز، إن شاء الله يصبح رائجا لو خرج من الصف. وذكرت هذا الكلام الذي لا علاقة له بالمسألة لضيق الوقت وإتمام الوقت. الحمد لله.